أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهنا قد تبين أن الآية الشريفة تدل على الملك بالنسبة إلى الأصناف الأربعة الأولى بين ظاهر كلمة اللام هو الاختصاص سواء كان بنحو الملكية أو بنحو الحقية، وإن كان الظاهر هو الملك أما اختصاص الحقي فهو بحاجة إلى قرينة. فكلمة اللام على الأصناف الأربعة الأولى ظاهرة في الملك، والمالك هو الطبيعية لا الأفراد، طبيعي الفقراء وطبيعي المساكين وهكذا. وأما الأصناف الأربعة الأخيرة فالظاهر أنها مصرف للزكاة بقرينة كلمة في، أنها مصرف للزكاة، بل تصور الملك في بعضها بحاجة إلى عناية زائدة كما في الرقاب تسبير الملك وفي سبيل الله. وكيفما كان فالظاهر أن الأصناف الأربعة الأخيرة مصرف للزكاة. وأما تعدد تنسيق الآية المباركة فإن في الآية عدل عن تنسيق الأول إلى تنسيق الثاني، هذا العدول وهذا التبتيل لا يصلح أن يكون قرينة على رفع اليد عن ظهور كلمة لام في الاختصاص الملكي أو ظهور كلمة في الظرفية بأن يحمل الجميع على الملك أو يحمل جميع الأصناف على الظرف على المصرف. فإن تبديل نسق الآية المباركة بنسق آخر فهذا لا يستحق أن يكون قرينة على ذلك، ولا مانع من الالتزام بالملك في أصناف الأربعة الأولى والالتزام بالمصرفية في الأصناف الأربعة الأخيرة، فإنها مصرف للزكاة لا مانع من ذلك من الالتزام بكلا الظهورين. وتبديل نسق الآية والعدول من نسق الأول نسق الثاني لا يصلح أن يكون قرينة على رفع اليد عن ظهور كلمة اللام في الاختصاص الملكي. ولكن مع هذا لا تدل الآية المباركة على بسط الزكاة على جميع الأصناف، فإن الآية المباركة في مقام بيان تشريع الزكاة لهؤلاء الأصناف أن الزكاة قد شرعت لهؤلاء الأصناف، فلا بد من دفع الزكاة لهؤلاء الأصناف. أما توزيعها عليهم وتقسيمها عليهم هل بالتساوية أو بالتفاضل أو أن تقسيمها على الجميع واجب أو غير واجب الغاية ليس في مقام البيان من هذه الناحية. الآية في مقام بيان دفع الزكاة إلى أحد هذه الأصناف، أما الدفع إلى الجميع بنحو التساوي أو بنحو التفاضل أو دفع إلى بعض دون بعض فالآية لا تدل على ذلك ولا تكون في مقام البيان من هذه الناحية. فإذا لا وجه للاستدلال بآية الكريمة على بسط الزكاة على الجميع بالسوية، لا وجه لذلك أصلا. هذا مضافا إلى أن السيرة القطعية جارية من زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر زمن الأئمة عليهم السلام في هذه الفترة الطويلة، أزمنة الطويلة، متشرعون يعملون بعدم بسط الزكاة على جميع الأصناف، بل لا يقوم ببسط الزكاة على جميع أفراد صنف واحد، فيدفع زكاته إلى فقير واحد لا إلى سائر الفقراء، أو إلى مسكين واحد لا إلى جميع المساكين، في مرعى ومسمع من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أو مرعى ومسمع من الأئمة الأطهار عليهم السلام. ولم يرد أي رتع في الروايات ولا في رواية ضعيفة عن هذه السيرة، فإذن هذه السيرة دليل قطعي على عدم بسط الزكاة على الأصناف الثمانية، ولا على بسط الزكاة على أصناف صنف واحد، بل للمالك أن يدفع زكاته إلى فقير واحد. وكذلك إذا دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي له أن يدفع الزكاة إلى فقير واحد أو مسكين واحد وهكذا. فإذا لا يجب على المالك بسط الزكاة على جميع الأصناف في بلده، أما جميع الأصناف في جميع البلدان العالم الإسلامي وهو خارج عن قدرته. بسط الزكاة على جميع الأصناف في بلده الموجودة، بل على جميع أفراد صنف واحد في بلده، لا يجب عليه ذلك. والسيرة القطعية جارية بين المتشرعة، وهذه السيرة ممزاة من قبل الشارع، فإذا لا وجه لتبسيط الزكاة وتقسيمها على جميع الأصناف، وكذا لا دليل على تقسيم الزكاة على جميع الأصناف بأن يدفع إلى كل صنف بثلاثة نفر منهم، باعتبار أن أقل الجامع ثلاثة، هذا لا دليل عليه. وعلى خلاف هذه السيرة القطعية الجارية بين المتشرع المنذات شرعا. هذا هو الأمر الأول وهو السيرة. الأمر الثاني الروايات، والروايات على طائفتين. الطائفة الأولى ناصة في عدم التقسيم على جميع الأصناف أو على جميع أفراد صنف واحد، ناصة في ذلك. الطائفة الثانية مطلقة، وبإطلاقها تدل على عدم وجوب بسط الزكاة على جميع الأصناف لا بالتساوي ولا بالتفاضل. مقتضى إطلاقها ذلك. ونقرأ بعض هذه الروايات. منها صحيحة زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل حلت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين، أيؤدي زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير؟ فقال: إن كان أبوه أورثه مالا ثم ظهر عليه دين ثم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته، وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه، فإذا أداها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه. فإن هذه الصحيحة واضحة الدلالة على عدم التقسيم، ويكفي أن يؤدي دين أبيه من زكاته إذا لم يكن للأبيه مال أورثه. إذا كان له مال لا بد من أداء دينه من ماله، باعتبار أن مقدار الدين لا ينتقل إلى الورثة ويبقى في ملك الميت، ولا بد أن يؤدي دينه من ماله. أما إذا لم يكن له مال وعليه دين وهو أحق من غيره في أن يؤدي دينه من زكاته، فإذن هذه الصحيحة واضحة الدلالة على ذلك. ومنها صحيحة عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه قال لعمر بن عبيد في احتجاجه عليه: ما تقول في الصدقة؟ فقرأ عليه الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية. قال: نعم، فكيف تقسمها؟ قال: أقسمها على ثمانية أجزاء، فأعطي كل جزء من الثمانية جزءا. قال: وإن كان صنف منهم 10,000 وَسِنْ فِنْ مِنْهُمْ رَجُلًا وَاحِدًا أَوْ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا جعلت لهذا الواحد ما جعلت للعشرة تعالى قال نعم قال وتجمع صدقات أهل الحوزر وأهل الوادي فتجعلهم فيها سواء قال نعم قال فقد خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كل ما قلت في سيرته كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحجر في أهل الحجر ولا يقسمه بينهم بالسوية وإنما يقسمه على قدر ما يحجره منهم وما يرى وليس في ذلك شيء مؤقت وموزق فإن هذه الصحيحة أيضا واضحة الدلالة فإن النبي الأكرم يقسم الزكاة ولكن لا يقسم على السبية كل من حضر يعطي من الزكاة ويدفع إليه ومن لم يحضره لم يدفع إليه فإذا هذه الصحيحة أيضا ناسة في عدم وجوب بسط الزكاة على جميع الأصناف بجميع الأصناف فضلا عن بسطها عليهم بالسوية واضحة الدلالة على ذلك ومنها رواية حماد بن عيسى عن العبد الصالح عليه السلام في حديث طويل قال والأرزون التي أخذت عنوة إلى أن قال فإذا أخرج منها ما أخرج بدأ فأخرج منه العشر من الجميع مما سقت السماء أو سقي سيحا ونصف العشر مما سقي بالدوالي والنواصح فأخذه الوالي ووجهه في الجهة التي وجهها الله على ثمانية أسهم للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمعلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ثمانية أسهم يقسم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا زيف ولا تقتير فإن فضل من ذلك شيء رد إلى الوالي وإن نقص من ذلك شيء ولم يكتف به كان على الوالي أن يمولهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا إلى أن قال وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم صدقات البوادي في البوادي وصدقات أهل الحجر في أهل الحجر ولا يقسم بينهم بالسوية على ثمانية حتى يعطي أهل كل منهم سمنا ولكن يقسمها على قدر من يحضره فإن هذه الرواية أيضا واضحة الدلالة على ذلك تدل بوضوح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقسم الصدقات بالسوية بين الناس من يحضر يدفع إليه من الزكاة ومن لم يحضر فلا يدفع عليه شيء. فإذن هذه الرواية إذن واضحة الدلالة وهنا روايات أخرى إذن ناصة في عدم بسط الزكاة على الجميع فضلا عن بسطها على نحو التساوي بل في بعض الروايات أنه لا يجب تقسيم الزكاة بنحو التساوي على أفراد صنف واحد فضلا عن جميع الأصناف. فهنا روايات مطلقة أيضا. فالنتيجة أن الروايات كثيرة ولا يبعد بلوغها حد التواتر الإجمالي. فإذن العمدة في المقام هو الروايات والسيرة لا الإجماع. ومن هنا يظهر أن مدرك الإجماع هو السيرة والروايات. إجماع بين الإمامية مدركها السيرة مدركه السيرة والروايات ولا أثر لهذا الإجماع. بقي هنا شيء نتكلم.